عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري.
هذا فيه اولا ان الله يكتب، وهذا يجب ان يكون على ظاهره. وقد جاءت النصوص بان الله باشر اشيا بيده، خلق ادم خلقه بيده مباشره، وغرس جنه عدن بيده، وكتب التوراه لموسى بيده. وهذا قال انه كتبه، فإذا جاء غير هذه من النصوص مضافا إلى الله جل وعلا وجب أن نثبته أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. وفي رواية البخاري: أو وضع على العرش، يعني رواية أخرى غير هذه: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي، سبقت غضبي. فهذا فيه أولا إثبات الكتابة لله جل وعلا أنه يكتب، وإثبات العلم. ثم الكتابة ليست كالكتابة التي تحدث لنا خشية النسيان، خشية أن يفوت شيء. الله لا ينسى ولا يفوته شيء، والكتابة لحكمة أرادها الله جل وعلا. وهو أيضا هذه الكتابة على نفسه، كتبها على نفسه، وأخبرنا أن هذه الكتابة ستطبق على خلقه. ثم فيه أيضا كلمة عنده تدل على ايش؟ ها؟ ها؟ لا، ها؟ عند، اذا قلت الكتاب عندي وفلان عندي، ايش معنى المكان؟ المكان. وهذا لا يثبته أهل الباطل، ينفرون منه، الله لا مكان له. يقولون: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. شو معنى هذا الكلام؟ كان الجويني إمام هؤلاء، يسمون الجويني إمام الحرمين، لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، وكان يوضع له كرسي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه. يتكلم في إيش؟ في الباطل، في تقرير العقائد الباطلة. فجاء إلى هذه المسألة وقال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة فقام أمامه فقال: دعني من هذا، كان ولا مكان دعني منه، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت وكل من قال يا الله يجد دافع يدفعه أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه يمين ولا شمال ولا تحت ولا كيف أدفع هذه الضروع حتى أصدق بكلامك. فوضع رأسه يده على رأسه وصار يبكي ونزل، قال: حيرني الرجل، حيرني. يا عجب، يتعلم 60 سنة ثم يتحير من كلمة حار، يدلها على إيش هذا؟ دل على أن الأساس فاسد، الأساس فاسد المبني عليه. فالمقصود أن كلمة عند تدل على المكان، والله جل وعلا فوق العرش، مكانه فوق العرش، وهو عال على خلقه، ليس معنا في أنفسنا ولا في أرض ولا في أماكن التي لا يكرمون الله عنها تعالى الله وتقدس، فيجعلونه في أجوافهم وفي المراحيض وفي كل مكان تعالى الله وتقدس. فقولهم وكان الله إما يقول في كل مكان ولا لا وجود له، يكون في الأدمغة أو في الخيال فقط. فالمقصود أن هذا من الباطل، والعجب أن هذا الرجل يعني حدث له حادثة يتعجب العاقل منها، ولكن العاقل يجب أنه يخضع لله ويعلم أن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لا يملك لنفسه هداية، إنما إذا شاء الله أضله، إلا هؤلاء لهم عقول لهم أفكار ربما أكبر من عقولنا وأفكارهم أتم من أفكارنا، ولكن ما هدوا في هذا السبيل. فالهداية تطلب من الله. قصة عجيبة وقعت له، أضافه في بلده أحد أصدقائه الذين هم عنده مقربين، فأراد أن يكرمه فما وجد مال، وهو في الدرس فجاءت هذه المسألة فقال عندي فيها نص يبين الحق ولكن لا أخبركم به حتى تعتوني بجائزة أعطيها صديقي هذا. ففرح تلامذته وأتوا به بما يريد، فقال هذا النص الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخطأ في النص في الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا النص لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا ما هو حديث، هذا لم يروى، ولكن الحديث الصحيح من قال أنا أفضل من يونس بن متى فقد كذب. وهذا الخطاب يراد به من؟ لا، كل سامع، يراد به كل سامع، الذي يقول إنه أفضل من يونس بن متى كذب، اسمعوا، وليس المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا فسر لنا هذا، قال يونس بن متى التقمه الحوت فكان في قعر البحر في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان فوق عند سدرة المنتهى فوق، فقال لا تفضلون، لأن كلاهما بالنسبة إلى الله والقرب سواء. فهذا يدل على أن الذي بأسفل مثل الذي في أعلى بالنسبة إلى الله، هذا وجه الاستدلال، وهذا استدلال عجيب، هذا الاستدلال العجيب. كيف تترك النصوص الواضحة، قول الله أأمنتم من في السماء، وقول الله الرحمن عرش استوى، ثم يأخذ الشيء الخفي الذي يحتاج إلى كد الذهن وإلى، مع أنه باطل، مع أن الذي بني عليه باطل. فالمقصود أن قوله عنده يدل على المكان، ولهذا قال فوق العرش، فالله جل وعلا مستوى على عرشه، ففيه إثبات المكان لله جل وعلا. وهؤلاء يقولون لا يجوز هذا، وهو الذي أخبرنا الله جل وعلا فيه أنه عرشه أنه مستوى عليه تعالى وتقدس. ثم المقصود إن رحمتي غلبت غضبي، الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، وكذلك الغضب صفة، ولكن الغضب يتعلق بالمشيئة، إذا شاء غضب، والرحمة تعلق بالذات رحمته جل جل وعلا، والغضب فعل والرحمة صفة، وكلاهما يطلق عليه أنه صفة. ثم إن هذا من خصائص الله التي لا يشاركها فيها المخلوق، والمقصود بذلك إثبات الرحمة وإثبات الغضب لله تعالى وإثبات العرش، والعرش مخلوق، والله جل وعلا خلقه وجعله سقف المخلوقات كلها واستوى عليه. الاستواء هو الاستقرار والعلو على الشيء من غير حاجة، الله جل وعلا يحتاج إلى العرش. والعرش في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد: ولها عرش عظيم. عرش يعني كرسي يجلس عليه، وهذا معروف في اللغة، لغات العرب. نعم.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم.
ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة لباب ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة
ثم رحم بها الناس. هذا يدلنا على أن الرحمة قسمان: رحمة مخلوقة وهي التي يتراحم بها الناس يكون صفة لهم، بل تراحم بها الخلق كلهم، ورحمة غير مخلوقة بل هي صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا جعل الله الرحمة، جعل يعني خلق الرحمة، فهذه الرحمة المخلوقة التي جعلها. وقد قال الله جل وعلا: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسمى الجنة رحمة، يعني أثر الشيء يطلق على الشيء المذكور فيه، فالجنة هي أثر رحمة الله جل وعلا، وكذلك الرحمة الموجودة في الخلق أثر رحمة الله من آثارها. فإذن هنا إثبات الرحمة لله من باب اللازم، من باب اللازم، أنه إذا كان أوجد هذا الشيء في خلقه فله الرحمة. وقوله إذا أضافها إلى 100 فرحم بها الناس، يعني أنه جل وعلا تتضاعف رحمته يوم القيامة فيرحم بها الناس. وهذا من أحاديث الرجاء التي لا يجوز الاعتماد عليها وترك العمل والاغترار، لأن الشيطان قد يغر الإنسان، يقول: رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، فما في مانع كوني أقدم على المعاصي وترك الواجب وكذا، نسأل الله يرحمه. وهكذا يقول الشيطان للإنسان. فالإنسان يجب أن يكون واثقا برحمة الله، ولكن لا يجوز أن يتجرأ على ترك الواجب أو يتجرأ على فعل المحرم، فإن هذا قد يكون سببا لهلاكه. فالله رحمته واسعة، ولكنه إذا غضب وسخط أخذ، وأخذه أليم شديد. ولهذا أبونا آدم من أكرم الخلق على الله، خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ثم لما عصى معصية واحدة أخرجه، طرده من الجنة، أنزله معصية واحدة فقط. فيجب أن يكون الإنسان دائما على حذر من الشيطان لئلا يغره. ثم كذلك لا يجوز له أن ييأس ويغلق الباب أمامه، يقول أنا كثير الذنوب، أتوب ثم أعود، أتوب ثم أعود، وأعاهد ثم أغدر، فلا فائدة. يجب أن يكون دائما تائبا، ولو وقع منه الذنب اليوم عدة مرات يتوب ويستغفر ويسر ربه الثبات على التوبة، فإن عاد عاد إلى التوبة، وهكذا إلى أن يموت. فرحمة الله جل وعلا واسعة، ولكن المقصود الحديث هنا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة الله جل وعلا، ورحمة هي آثار رحمة الله وهي مخلوقة، وهي التي جزئت هذه الأجزاء وذكر أنها وضعت بين الخلق. فبهذه الرحمة الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بحافرها، يعني رجلها أو يدها، وتعطف عليه بهذه الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في المخلوقات، وهي من آثار رحمة الله جل وعلا. ولهذا سيأتي أن النار من آثار غضبه، والجنة من آثار رحمته، وأنه قال للنار: أنت غضبي أو أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومعلوم أن الجنة والنار مخلوقتان وليست صفة لله، صفة لله جل وعلا، وهذا مثله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم.
هذا المقصود بالحديث إثبات الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن الله يجازي عباده، وأنه رقيب عليهم، وأنه عالم بكل شيء. كل هذا يدل عليه الحديث. وتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، وأن الله حكم عدل، إذا عمل الكافر عمل فيه إحسان إلى الخلق أو فيه خير فإنه يعطى جزاؤه في الدنيا، هذا بمشيئة الله، لأن الآخرة لا تنفع ولا تفيد يستفيد منها إلا المؤمن فقط. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن هنا جملة حالية، يعني في حال عمله يكون مؤمنا، أما في غير ذلك ما يجدي شيء. فالكافر يطعم بحسناته التي يعملها يبتغي بها وجه الله، يطعم بها في الدنيا، يجزى فيها، يعطى ولد، يعطى رزق، يعطى عافية، صحة، كلها من فضل الله جل وعلا، فيجزى بذلك، وهذا من عدل الله جل وعلا، وهو يتعلق بمشيئة الله، إذا شاء جل وعلا فعل ذلك وإذا لم يشاء. أما المؤمن فحالته كلها خير، كل حالته خير، بشرط أن يكون مؤمن متبعا لأمر الله جل وعلا، فهو على خير دائما. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وجزي على ذلك، وإن أصابه ضراء فصبر كان خيرا له، وما يدخل له في الآخرة أفضل. نعم.
وله عنه مرفوعة: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
هذا فيه إثبات الرضا لله جل وعلا، وأنه يجب أن يثبت لله، وقد كثرت النصوص فيه. والرضا يقابله الغضب والسخط
وكلاهما ثبت لله جل وعلا، يجب أن يثبت هذا وهذا، وكلاهما يدل على الكمال ولا يجوز تأويله ولا رده، بل يجب أن نؤمن به كما أخبرنا ربنا وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يعني هذا عن أطت السماء، المقصود بذلك أن يبين كثرة الملائكة وعبادة الله وعباد الله الذين يتعبدون له، وإحاطة علم الله بكل شيء وخلقه لكل شيء تعالى وتقدس، وأنه جل وعلا أعد لعباده جزاءهم الذي لو يطلعون عليه وينظروا يعلمون شيئا مثل ما علمه الرسول لفسدت حياتهم، وما فرحوا ولا تلذذوا ولا صاروا يبكون دائما، ولكن الله من رحمته جل وعلا جعل لهم الآمال وأخفى عنهم الشيء الذي يكدر حياتهم ويكدر صفو عيشهم. ولهذا الملائكة كما وصفهم هنا، لماذا؟ لأن الملائكة يعلمون ما لا نعلمه ويطلعون على ما لا نطلعه. وقوله أطت، الأطيط هو صوت الحمل الثقيل، إذا مثلا معروف البهائم الإبل التي تحمل سابقا ما كان في حمولها أكبر من الإبل، يوضع عليها الرحل، والرحل يتخذ إما من خشب وهو الغالب، يتخذ من الخشب حتى لا تتأثر ظهورها بما يحمل عليها، تأخذ بشيء على طريقة خاصة تكون تعتمد على جنبي البعير ولا تكون على ظهره، لأنه لو كانت على ظهره لأثقلته وحدث في ظهره الاحتكاك ويفسد. فالرحل يوضع على هذا، ثم إذا وضع عليه الحمل صار له صرير من ثقل الحمل، الصرير هذا هو الأطيط. فأطت السماء معنى أنها ثقلت وصار لها صوت من ثقل الحمل الذي عليها، وكل ذلك لكثرة الملائكة. ولهذا قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، أو راكع أو قائم. لأن ذلك أن الملائكة كثيرون فيجب أن نؤمن به، ولهذا جعل الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، والإيمان بهم على ضوء الخبر الذي جاءنا من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لنا إن من الإيمان بالله الإيمان بجزائه، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بصفاته وأسمائه، والإيمان كذلك بما وعد به من الأمر الأول، إيمان بالملائكة بملائكته وأنهم كثيرون. وكذلك يخبرنا بالشيء الذي يجب أن نمتثله وأن نعمل به، أن الله جل وعلا عذابه شديد وأليم، وأنه يجب أن نحذره. لهذا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومع ذلك يقول تتكدر حياتكم ولا تتلذذون لا بأكل ولا بشهوة مع نسائكم. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أخفي عنا ما أخفاه جل وعلا ربنا عنا، ولكننا نعلمه بالجملة. أما الحقائق هي سوف الشاهد يوم القيامة، وإذا شوهدت كل الناس يخضعون ويذلون ويستكينون لله ويقولون أرجعنا نعمل صالحا، ولكن لا يمكن. نعم.
ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتأنى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عمله.
هذا يجب أن يكون المؤمن على حذر بأن يحكم على الله في شيء، بل يجب أن يكون متبعا لأمر الله لدينه، ويكون خاضعا خائفا من الله جل وعلا. أما أن يحكم على الله أنه يعمل هذا الشيء ويفعله، فهذا يسمى تألي على الله، والتألي يطلق على الحلف. ولهذا قال والله لا يغفر الله لفلان. فجاء أيضا في السنن أن هذا الرجل أنه قال ذلك غيرة لله جل وعلا وإنكارا للمنكر، ولكنه أخطأ، أخطأ حيث أقسم بأن الله لا يغفر له. وتفصيل ذلك كما في الحديث، يقول كان رجلين ممن كان قبلكم متحابين في الله جل وعلا، وكان أحدهما مجتهدا والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما شاهد أخاه على ذنب نهاه ونصحه، يا هذا اقصر، يا هذا خف الله. وفي يوم شاهده على ذنب استعظمه وقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، قبضهم الله جل، أرسل إليهما ملك فقبضهما ثم أحضرهما بين يديه وقال للمقصر اذهب إلى الجنة برحمتي، وقال للمتألي أتستطيع أن تمنع رحمتي عبادي اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا يدلنا على وجوب التحفظ، أن الإنسان يجب أن يتحفظ من لسانه، لا يقع في كلمة قد تكون سببا لهلاكه. ومن ذلك التألي على الله، كونه يقول إن الله سيفعل كذا أو لا يفعل كذا. ومن ذلك الحكم على عباد الله، تحكم على فلان أنه كافر أو فلان أنه في النار أو ما أشبه ذلك، كل هذا أمور خطرة لا يجوز أن يقدم عليها عاقل فضلا عن المؤمن، أن هذا إلى الله هو الذي يحكم بين خلقه. نعم، إذا ثبتت الأمور الشرعية يجب أن نقول بها، ولكن المصيبة أن أكثر الناس لا يفقه الأمور الشرعية ويأخذ الأمور على علاتها، وقد يحمله على فهمه هو ثم يطبقها على الناس. هذه من المصائب التي يلاقيها الناس اليوم. وأكبر من ذلك أن كثيرا من السامعين يستمع ثم يبني هذا اللي سمع على فهمه، ثم يذهب ينشر فلان يقول كذا وفلان يحكم بكذا وكذا. هذه أمور كلها يجب على المسلم أن يتثبت فيها آية التثبت، ولا يحكم إلا بالشيء الذي ليس عنده فيه إشكال وليس عنده فيه أي تردد، بل هو دلت عليه النصوص. ولهذا يذكر أهل السنة في العقائد أنه لا يجوز أن ينزل أحد في الجنة أو في النار إلا ما أخبر الله عنه فقط، ولا ننزل أحدا في جنة ولا نار يعني معينا من أهل القبلة، ما هم من الناس مطلق، إلا ما أخبر الله ورسوله عنهم وأنزلهم الجنة والنار، لأن الأمر إلى الله جل وعلا وهو الذي يحكم بين خلقه. وقد يكون الإنسان يعمل أعمالا ظاهرها حسن وباطنها يعلمه الله، وقد تكون بالعكس، وقد يختم للإنسان بأمر سيء وقد يختم له بأمر خير، فكل ذلك من ما يوكل إلى ربنا جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نحكم على ربنا بشيء. تعالى الله وتقدس. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع للنبي.
انتهى الوقت.
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلق من جنته أحد.
نعم، هذا فيه أيضا الرجاء والخوف، يعني يجب أن يكون المؤمن راجيا خائفا، ويتعادلان الرجاء والخوف، مع أن بعض العلماء يقول إذا كان في صحة ينبغي أن يكون الخوف مقدما، وإذا كان في مرض ينبغي أن يكون الرجاء مقدما وراجحا على الخوف، وهذا أخذا من بعض النصوص، قول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، وقوله في الحديث أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن خيرا وجده وظن شرا وجده. ولكن الخوف لا يجوز أن يتعدى حده، فالخوف يجب أن يكون الخوف الذي يمنع الإنسان من ترك الواجب أو فعل المحرم فقط، فإن تعدى هذا فإنه مذموم يصبح يكون قنوط. وكذلك الرجاء لا يجوز أن يتعدى الحد الشرعي، وحده أن تحسن الظن بربك وأن تعمل الإحسان، وأنك لا تتهور وتترك أمر الله جل وعلا اعتمادا على ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن رحمته قريبة من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسن، والإحسان هو القيام بالأمر. فعلى كل حال يعني هذا من أركان العمل، من أركان العمل الذي يعملها الإنسان أن يكون راجيا خائفا، فيرجو رحمة الله جل وعلا، وأن الله جزاؤه جل وعلا لا يضيع، سوف يجزي عبده العامل بأكثر ما يستحق، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى ما يعلمه الله. وكذلك الخوف يخاف من عقاب الله، فعقاب الله أليم، سأل الله جل وعلا أن يحمينا من المخالفات. فالقنوط هو شدة اليأس، ولهذا قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، إن الله أخبر أن رحمته وسعت كل شيء ولكن عذابه شديد. صور مثلا كافر إذا مات كم المدة التي يقضيها في حياته، يعني أكثر تقدير كم، 100 سنة، جعلها 120 سنة، إذا مرت 120 سنة وحضر الموت ما تصوره، وش الذي مر عليه؟ كأنها ساعة، هذا شيء معقول معروف. ثم يبقى في النار ما دامت السماوات والأرض خالدا فيه، قايس بين هذا وهذا، أمر هائل جدا. فعذاب الله جل وعلا ليس شيئا. ثم النار، يستطيع الإنسان أنه يدخل أصبعه في المصباح يألم يألم ألم شديد يصيح، كيف النار الذي ضوعف حرها أكثر من 70 مرة عن هذه النار الموجودة عندنا؟ يعني عذاب شديد. ثم ربنا جل وعلا يوم القيامة يغضب غضبا ما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. لهذا يبقى الناس 50,000 سنة قيام على أقدامهم، يستطيع أحد يبقى هذا البقاء 50,000 سنة وهم قيام على أقدامهم ما في جلوس؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين قائمين يعرقون والشمس على رؤوسهم، ولا ظل ولا ثوب ولا أكل ولا شرب، كيف يحيون؟ خلقوا حياة خلقا ما يقبل الموت، خلاص يقبل العذاب ولا النعيم؟ وهذا ليس على كل أحد. أما المتقي فلا خوف عليه ولا يحزن، لكن هذا على سائر أهل العصاة والكافرين هكذا يمر عليهم هذا الشيء، هذا أمر شديد. ثم إذا نصبت الموازين وتطايرت الصحف ما الحالة؟ أمر شديد جدا. ثم بعد ذلك النار محيطة بهم من جميع الجهات، النار موجودة عندهم يشاهدونها محيطتهم بهم، ولا في عبور إلا من فوقها، يوضع الصراط والصراط متحرك مضطرب، يستطيع الإنسان لو مثلا وضع فوق بين عمارتين خشبة وثبتت يستطيع الإنسان يمشي من فوقها؟ ما يستطيع. فكيف يعبر من فوق النار؟ ما في عبور إلا في العمل، بالعمل. إذا كان العمل، إذا كان الإنسان مستقيم على صراط الله الذي أنزله للعمل في هذه الدنيا استقام على ذلك وعبر، وإلا سقط، لهذا يتساقطون فيها. فكل هذه أمور يجب أن نتصورها وأن نخاف وأن نعمل لها، سوف نعيشها. ثم قبل هذا كله القبر، قبر ما هو موت يدفن الإنسان وينسى، حياة، إذا وضع في قبره فهو في حياة برزخية الله أعلم بها، ولكنه يألم ويتنعم، قد يكون نعيمه أبلغ من هذه الدنيا. فكل هذه الأمور يجب أن نعرفها، ولهذا يشتد جزع أهل الحق في هذا، ويشد بكاؤهم وعويلهم، تجد الإنسان كأنه مصاب بأعظم مصيبة إذا شاهدته، وإذا هو يبكي، وإذا هو يقوم الليل ويصوم النهار، وإذا قيل له قال والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لحق لي أن أبكي، فكيف وقد توعدني أني إذا عصيت يسجنني في جهنم؟ فالاحتياط والحزم أن الإنسان يحتاط لنفسه ويعمل ولا يهمل، حتى إذا حضر الموت قال يا ليت ويا ليت، إنه ما تؤخر نفس عن أجلها، الإنسان له أجل محدود لا بد أن ينتهي به. فكل هذه الأمور يجب أن نتصورها، ولكن رحمة الله واسعة، يجب أن يكون ثقة العبد بربه أعظم من ثقته بعمله. نعم.
البخاري عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
هذا يوجب لنا الخوف، الجنة قريبة والنار قريبة، كيف الحيلة؟ الحيلة أن الإنسان يتعلق بربه ويسأله الثبات والاستقامة، لأن هذا يعني غايته أن يموت الإنسان، فإذا مات إما أن يكون في الجنة أو في النار. ثم كذلك العمل، سبق الحديث الذي الرجل تكلم بكلمة فصارت سببا لدخوله النار، كلمة واحدة. يجب أن يكون الإنسان خائفا لأن الجنة قريب والنار قريب. هل فيه أقرب إليك من شراك النعل؟ شراك النعل السير الذي يكون فوق القدم، سواء في الأصبع أو في فوق العرش، عرش القدم، هذا ملاصق لبدنك. فمعنى ذلك أن الجنة والنار مثل هذا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عبارة عن قرب الموت، الموت قريب جدا، فيجب أن يكون العبد مستعد لذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق والاستعداد لهذا، والله المستعان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أبلع لسانه من العطش، فنزعت له عنقها فسقته فغفر لها به.
هذا أيضا مما يدلنا على قرب الجنة وقرب النار. يعني امرأة بغية، البغية الزانية التي اعتادت هذا الشيء واستمرت عليه، نسأل الله العافية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر يعني فيها ماء وهو ظمآن ما يستطيع، قد يلقي بنفسه، المرأة ليس معها إلا موقها الذي هو خفها الذي هو الكندرة التي تلبسها، فنزعتها وأخرجت الماء بها فسقت الكلب رحمة له، فرحمها الله جل وعلا بذلك. فمعنى هذا أن الإنسان إذا رحم البهيمة أنه يؤجر على هذا، وقد يكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبه. فهذا عمل يسير غفر لها العمل الكبير الذي هو الزنا بسبب هذا العمل. ثم هذا يعطينا سعة رحمة الله جل وعلا وكرمه وجوده. الإنسان لا يجوز أنه يكون مثلا ارتكب الذنوب ثم يحدوه ذلك عن الابتعاد عن ربه جل وعلا، يجب أن يثق بربه ويقبل عليه ويسأله ويعمل الأعمال التي تكون سببا لغفران الذنوب. هذا من الرجاء، من أحاديث الرجاء التي يجب العبد أن يكون راجيا خائفا من ربه. نعم.
وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أغسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد.
يعني هذه الحديث، يعني دخلت النار امرأة هرة حبستها حتى ماتت، أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بهذا السبب. هذا أولا يدلنا على أن هذه المرأة ليست كافرة، إذا لو كانت كافرة صار سبب دخولها الكفر أعظم من قتل هذه الهرة. الثاني أن الإنسان يختم له بعمله الذي يعمل عليه، فيكون خاتمته على ذلك، هذه حبست هذا المرأة وماتت على ذلك بدون توبة، فصارت سببا لدخولها النار. وقوله دخولها النار، مجرد الدخول لا يدل على البقاء الدائم، لا إذا كان الإنسان كافرا، لأن الكفر هو الذي يكون، أما المعاصي فيدخل النار ويطهر منها ثم يخرج منها. وهذا ثبت في الحديث الصحيحة، ويقول صلى الله عليه وسلم أنه شاهدها، يقول شاهدت رأيت امرأة في النار بهرة حبستها رأيتها تخمش وجهها في النار تعذب بها. هذا يجب أن يكون العبد دائما خائفا من الأعمال التي يعملها أن يعاقب بها فيستغفر ربه ويتوب. نعم. بما أنه لا يجوز له أن ييأس. نعم.
وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري.
يعني هذا فيه إثبات العجب لله جل وعلا. العجب من الأمور التي تخالف العادة التي هي معتادة، إذا خرجت عن العادة صارت عجبا. والله جل وعلا يعجبه بعض الأشياء يعجب، فالعجب صفة يجب أن نثبتها لربنا جل وعلا. وقوله يقادون بالسلاسل يعني أنهم يرغمون على الدخول في الإسلام، هذا أول الأمر، يعني يقاتلون ثم يدخلون بالقوة، هذا القود بالسلاسل، ويكونوا كارهين أول ثم ينقادون أخيرا. نعم.
يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
ويجوز أن يكون يدعون ويدعون كلاهما صحيح. فهذا فيه إثبات الصبر وإثبات السمع لله جل وعلا، وأنه يلحقه الأذى من المخلوق من بني آدم. فالإنسان يؤذي ربه ولكنه لا يضره، والفرق أن الأذى للأمور الخفيفة التي لا تؤثر، مثل كلام يسمع، مثل ما أشبه ذلك. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الذين يؤذون الله ورسوله أنهم ملعونون، فالأذى يقع من العبد لله جل وعلا. وكذلك الأعمال التي تغضب ربنا جل وعلا كثير منها تؤذي، فالأذى أخبر الله جل وعلا أنه يتأذى من بعض عباده ولكنهم لا يضرونه. الضرر للأمر البليغ، وهذا معروف في لغة العرب، قل هذا يضر للشيء البليغ الذي يبلغ الشيء، وهذا مؤذي يعني شيء خفيف. يقول الأصمعي: شاهدت امرأة عربية في الصحراء، فقلت: كيف حالتكم حياتكم؟ ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا يستويان. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، البرد يهلك يقتل، أما الحر أذى يؤذي فقط. فالمقصود أن هذا في اللغة معروف، أن الأذى للشيء الخفيف الذي لا يؤثر، والضر للشيء الذي يؤثر، والله لا يضره شيء ولكنه يتأذى بكلام الكفار وكلام السابين له، وكذلك الذين لا يصفونه بما يصف به نفسه فإنهم يؤذونه، تعالى الله وتقدم. وقد توعد الذين يؤذونه بأنه يلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته تعالى وتقدس. ثم هذا فيه إثبات الصبر، أن الله صبور، وقد جاء ذاك في أسمائه، لهذا قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وإثبات الانفراد والوحدانية له جل وعلا، أنه واحد أحد صمد فرد، ليس له والد ولا ولد، تعالى الله وتقدس. فهو أول بلا بداية، كما أنه آخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يدعون يعني الجهلة والظلمة والكفرة والذين له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم، مع هذا الأذى وهذه المبالغة فيها يرزقهم، يعني الولد نقص، والولد يتخذ للإرث والمعاونة. كل إنسان يطلب الولد يريد أن يكون وارثا له، ويكون معاونا له ومساعدا له، ويكون له في هذه الحياة مؤنسا، وهذا يدل على إيش؟ على الحاجة، يحتاج إليه. الله جل وعلا غني بذاته لا يحتاج إلى شيء، تعالى وتقدس. وإن كان مثلا المخلوق النقص من صفاته، فلهذا يقول الرجل الذي يولد له أكمل من الرجل الذي لا يولد له، لأن هذا نقص، ذلك أنه مخلوق ناقص، ناقص، ولكن النقص يتضاعف. على كل حال، هذا يدلنا على ما ذكر أولا، أن الله جل وعلا صبور ويوصف بالصبر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه يسمع كل ما يحدث من خلقه ويتكلمون به، فهو يسمع لا يفوته شيء من ذلك. الثالث أن الأذى يقع لله جل وعلا من بعض خلقه في وصفه بما يتقدس ويتعالى عنه. الرابع أنه يجب أن يوصف الله جل وعلا بالكمال المطلق، والطريقة في هذا أن نصفه بما وصف به نفسه ووصف به رسوله. الخامس حلم الله وسعة إفضاله على عباده، حيث أنهم يفعلون هذه الأفعال السيئة ثم هو جل وعلا يرزقهم ويعافيهم. نعم. هذا أولا فيه إثبات الكلام والندى، والندى من أبلغ الدلائل على إثبات الكلام، كلام الله جل وعلا، لأن النداء يكون بالصوت للبعيد، ولهذا وضع له حروف خاصة الياء وآ والشيء الذي تدل على مد الصوت. الثاني الحب، إثبات الحب لله جل وعلا. الثالث التمييز بين الخلق، بعضهم يحبه بعضهم يبغضه. الرابع أن هذا مجرد ما يخبر الله جل وعلا به جبريل أنه يقع الحب، حبه جبريل لهذا الذي يكون محبا لله جل وعلا. الخامس أن الحب والأعمال ذي يجب أن تكون تبعا لمحبة الله ولأمر الله جل وعلا. الخامس أن هذا يوضع له القبول في الأرض، يعني أن هذا بدون أن يكون هناك أعمال ظاهرة له، فتجد إنسانا مثلا محبوب مقبولا عند الناس وإن كانوا لا يدرون عنه بشيء، فهذا من علامات حب الله جل وعلا له. أما إذا كانت هذا من أجل منافع وأمور يتعارف عليها أو أمور يصطحب عليها، فهذا ليس دليلا، لأن هذا قد يكون من الصالحين ويكون من الطالحين. نعم.
استبعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، ثم قرأ تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه جماعة.
في هذا إثبات الرؤية لله جل وعلا أنه يرى، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها، بحيث لو أن الإنسان مثلا تكلف البلاغة والفصاحة والبيان ما استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. قال إنكم، هنا تأكيد، إن يعني حرف تأكيد ونصب، إنكم، ثم جاء بحرف الاستقبال سترون، يعني في المستقبل ليس الآن، سترون ربكم. ما قال كما ترون هذا القمر، يشير إليه. ومتى؟ ليلة البدر التي هي 14، أوضح ما يكون القمر. وقوله لا تضامون، لا تضامون بالتخفيف ولا تضامون. الأول أنه لا يلحقكم ضيم، ترونه رؤية واضحة وأنتم كل واحد خال به. أما الثانية أنكم لا تحتاجون في رؤيته إلى مساعد كما تحتاجون لرؤية الشيء الخفي. الناس يتساعدون عند رؤية الشيء الخفي، يساعد بعضهم بعض وينضم بعضهم إلى بعض المساعد. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، المقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني حافظوا على هاتين الصلاتين. وهذا يقول العلماء إشارة إلى أن من حافظ على الصلوات ولا سيما هاتين الصلاتين في أول وقتيهما وبشروطهما وأركانهما فإن هذا يكون جزاؤه الرؤية بكرة وعشية، وهذا فضل عظيم. أعلى ما في الجنة من النعيم رؤية الله جل وعلا. والناس يختلفون، أهل الجنة يختلفون في الرؤية، منهم من يرى في الجمعة مرة في كل جمعة، ومنهم من يراه كل يوم، ومنهم يراه في اليوم مرتين. وهذا كله فيه إثبات رؤية الله جل وعلا وأنه يرى، والله يرى في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة يراه المؤمنون ويشاركهم معه المنافقون، ولكن المنافقون يعود عليهم الأمر بالنكال والعذاب، نسأل الله العافية. وكذلك في الجنة، والرؤية في الجنة هي النعيم. ولهذا قول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. نعم. هذا من الأحاديث التي أشكلت على بعض الناس، وبعض الناس أخذها على أمور لا يجوز أن تؤخذ عليه، فقال إن الله تبارك وتعالى قال، هذا فيه إثبات القول أن الله يقول جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته يعني أعلمته وأعلنت له أني حرب له. من يقوم على حرب الله جل وعلا؟ والولي جاء تفسيره أنه المؤمن المتقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، ولي الله جل وعلا. والتقوى هي فعل ما أوجبه الله وترك ما نهى الله عنه، ولكن هذا يختلف. الأولياء ينقسمون إلى قسمين، أولياء مقربون وأولياء أبرار. فالمقرب هو الذي ذكر هنا، فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الفرائض هي التي يجب أن تكون مقدمة ويكون مهتما بها الإنسان، فإذا أداها العبد هذا صار سببا لمحبة الله له ولولايته له. وأعظم ما يتقرب به العبد الإخلاص والصدق مع الله، إخلاص العمل، يجب أن يكون العمل خالصا لله، ثم بعد ذلك الصلاة. والصلاة تهاوننا فيها كثيرا، ويجب أن نكون عندنا شعور في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. تصور يناجي ربه، ما ظنك مثلا قيل أنك سوف تناجي الأمير الليلة، الأمير يدعوك لمناجاته، تجتهد وتتأدب وتتطيب وتتحسن، لأن مناجاة فيها فضل، فيها كرم، إكرام لك. فكيف رب العالمين تقوم تناجيه ثم تشتغل بيدك ولا بيمينك، ثم تجدك إذا دخلت في الصلاة وإذا كأنك مطرود ركض؟ مش مشكلة، دي صيبة. لما كثيرا ما الإنسان ما يستطيع أن يسبح بطمأنينة وهدوء مرتين أو فضل عن الثلاث أو مرة فقط. مثل هذا مناجاة لرب العالمين، يجب أن يكون عند الإنسان شعور في هذا الشيء يتحلى به حتى يحبه ربه جل وعلا، ونحن بحاجة، بأمس الحاجة إلى هذا. ثم إذا كنت تناجي ربك أنزل به حاجاتك واسأل. مناجاة ما هي سهلة. إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يجب أن نستشعر هذا. فهذا من أهم الأشياء التي يجب أن نقوم بها ونتحلى بها. وما تقرب إلي عبدي، ثم يجب أن نكون عبيد لله، عبيد. والعبد يكون ذليل أمام سيده، خاضعا له، قائما بما يلزمه إياه، مجتنبا ما ينهاه عنه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يزال يعني أنه يكثر التقرب بالنوافل، وهذا بعد أداء الفرائض، يعني أنه يؤدي الفرائض ثم يتقرب بالنوافل. فيه الترغيب في النوافل، والنوافل تطلق على الصلاة وعلى الصدقة وعلى الحج وعلى الصوم وعلى كل ما يجب، ما لا يجب، الشيء الذي لا يجب عليك ولكن فيه فضل وأنت مرغب فيه، يعني أنه مشروع. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني إذا فعل ذلك أحبه الله. فهذا من الأسباب، أسباب المحبة ذكرت هنا: أولا أن يكون مؤمنا متقي، الثاني أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض مسرعا وقائما بها، الثالث أنه يكون متقربا إلى الله بالنوافل، فإذا وصل إلى هذا الحال أحبه الله جل وعلا. يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هنا الإشكال الذي يشكل على بعض الناس: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جاء إيضاح ذلك أنه يسمع لله، يسمع بالله ويبصر بالله ويمشي لله ويبطش لله، يعني تكون أعماله كلها طاعة. هذا معناه، أعماله كلها وحركاته تكون طاعة لله جل وعلا، وهذا أمر كبير جدا، ويجب أن يتذكر فيه ويعمل فيه الإنسان، فيصبح إذا سمع شيء فهو طاعة، يسمعه طاعة لله. فما ظنك الذي يسمع الخنا والفجور والأغاني والشيء الذي يكون مضادا لما يحبه الله؟ الله جل وعلا أخبرنا عن الشيطان أنه قال: أجلب عليهم من خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فهو مجتهد في هذا، وله قرآن، وربنا له قرآن، فقرآن الشيطان الغنى والمزامير. والآن مصيبة يعني انتشرت هذه الأشياء. ومن الأمور الواضحة لا يمكن يجتمع في قلب الإنسان حب الأغاني وحب كلام الله، هذا ممتنع لا يمكن. إذا كان يحب الأغاني ما يستطيع أن يسمع القرآن ولا يألف لذلك، لأن هذا في سبيل الشيطان وهذا في سبيل الرحمن ولا يجتمعان أبدا. فالمقصود أنه يقول يسمع به ويبصر به، يعني أنه سمعه وبصر جوارحه كله تكون مستعملة في طاعة الله جل وعلا، هذا معناه، وليس فيه شيء من الحلول أو الأمور التي تخالف الحق. وقوله ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه يصبح مجاب الدعوة، ولكن هذا ليس في كل شيء، لأن هذا يتعلق بمشيئة الله. وقد مثلا يسأل ربه شيء فلا يعطى لأن المصلحة في عدم عطائه، الله أعلم بمصلحته وبما ينفعه، فلا يكون ذلك دليلا على أنه لا يستجاب. وقد جاء الترغيب في الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يضيع، فهو يعطى إحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أشد مما سأل، وإما أن يعطى مسألته معجلة، وإما أن تدخر له يوم القيامة ويكون خيرا له. وكذلك الاستعاذة، إذا استعاذ أعاذه. وقوله وما ترددت عن شيء، هذا أيضا فيه إشكال عند بعض الناس، هل يوصف الله بالتردد؟ يقول هذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ولا ترددت عن شيء أنا فاعله، ما فيه تردد، التردد الذي بين شيئين يحار العبد بين هذا، لا، هذا معناه أن العبد الذي يحبه الله يكره الموت، والله يكره مساءة العبد، ما يحب أن يسيئه، ولكن لا بد له منه. فهل هذا فيه تردد؟ سيفعل الموت لا بد، فهو تردد في هذا لأنه تردد في كراهة العبد فقط، إنه يكره العبد هذا الشيء والله يكره أن يسيئه، ولكن لا بد أن يفعله. فهو وصف للشيء الذي وضح هنا. نعم اقرأ.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هذا فيه إثبات النزول لله جل وعلا كل ليلة، والنزول من صفات الله التي تخصه، يعني هذا النزول صفة لله يختص بها لا يشاركه المخلوق فيها، فنزول المخلوق شيء ونزول الله جل وعلا شيء آخر غير نزول المخلوق. فلا يتصور أن هذا النزول أنه كالشيء المعهود لنا، الإنسان إذا كان فوق السطح ونزل صار السطح فوقه وانتقل من مكان إلى آخر، هذا ملازم لنزول المخلوق. أما نزول ربنا لا، بخلاف ذلك فهو أمر خاص يخالف ما نعهده ونعرفه من أنفسنا، فنزوله وهو على عرشه فوق خلقه تعالى وتقدس، ونزوله شيء واحد بالنسبة إليه ويختلف بالنسبة للخلق. فآخر الليل مثل ثلث الليل عندنا غير ثلث الليل عن الذين قبلنا في الأرض مثل باكستان والهند والصين واليابان، وكذلك الذين غربنا يكون ثلث الليل عندهم بعد ثلث الليل عندنا، هذا ما ينتهي تطلع الشمس عندنا وعندهم ثلث ليل. فالذين تصوروا مثلا النزول على ما يعهدون أشكل عليهم هذا إشكال عظيم، وقالوا هذا يجب ألا يثبت لأنه يلزم منه أن يكون ربنا نازلا دائما، وهذا تصور للنزول المعهود نزول المخلوق. أما نزول الله جل وعلا فلا يلزم منه ذلك. فمن الأمور التي تقرب لفهم الإنسان هذا أن نقول مثلا الأرض مملوءة والسماء مملوءة من عباد الله الذين يدعون الله ويعبدونه ويسألونه، وهو يستمع لهم في آن واحد كلهم، لا يختلط عليه دعوة هذا وسمع كلام هذا بهذا، فكلهم يستمع إليهم، واستماعه إليهم في آن واحد لا ليس هذا من الأمور التي تكون صعبة على ربنا جل وعلا، فيها سهلة ميسورة. وكذلك المحاسبة يوم القيامة، يحاسبهم كلهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع وهو سريع الحساب. فالمهم كل هذا يدلنا على أن أفعال الله خصائص له لا يشاركه المخلوق فيها، وبذلك يزول الإشكال الذي يستشكله كثير من الناس في هذا. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة عدن. رواه البخاري.
هذا المقصود به إثبات النظر لوجه الله، وأن لله وجه حقيقة جل وعلا، وقد سبق هذا في الحديث السابق الذي مر معنا سبحات وجهه. وفيه أيضا إثبات تعدد الجنان، أنها جنات وأنها تختلف، بعضها بناؤها بالذهب وبعضها بالفضة، وكونها مثل بالذهب والفضة ما يلزم أن يكون هذا الشيء كله ذهب وفضة، قد يكون هناك شيء أعلى وأغلى وأحسن ولكن ما نعرفه. وإنما المقصود الإخبار بالتفاوت العظيم الذي بين الجنات، والجنة اسم للنعيم كله، ومن أعلاه وأعظمه النظر إلى وجه ربنا جل وعلا، نسأله جل وعلا أن يهب لنا ذلك. وكذلك إثبات الكبرياء له تعالى وتقدس، فهو الكبير وله الكبرياء والعظمة، وهو الجبار القهار تعالى وتقدس، فلا يجوز أن ينازع في ذلك، فمن نزعه شيء من ذلك فإنه يلقيه في جهنم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعفو عنا، وأن يهب لنا ذنوبنا ويغفرها، وأن يورثنا الجنة التي لا تفنى ولا تبيد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نسأل سؤالين يعني محدودة. طيب يقول في حرج والله شوي مثل، لكن عاد ان بلقى الاسئله والاختيار عليكم. اولا، ما الذي دعا المؤوله والمعطله الى تاويل صفات الله جل وعلا؟ نعم. ينكرون هذا، يقول ما شبهنا. ايش تقول؟ اقول ينكرون هذا، يقول لا الانسان مشبه، انت ترمونا بالتشبيه، نحن ما نشبه، ولكن منزه، احنا ننزه ربنا، فكيف شبهوا؟ يعني كم السؤال في جوابه، كيف يعني شبهوا؟ اي كيف يعني وجه التشبيه؟ بين وجه التشبيه.
قالوا اذا قلنا بين الله عز وجل له يد
يعني التشبيه هذا علق في اذهانهم، ما نطقوا به ولا تكلموا به، ولكنه في اذهانهم، تصوروه في اذهانهم، فتصوروا ان اثبات الصفات يلزم منه التشبيه، هذا معناه. ها نعم. طيب السؤال الثاني، طيب عليكم هذا، أنا ما علي من جوائز، ما علي منها، ألقي سؤال وبس. السؤال الثاني: الجنان اختلافها كونها مثل جنتان من ذهب وجنتان من فضة، هل هذا بناء على الأعمال ولا على فضل الله؟ نعم، على فضل الله. وجه ذلك، الدليل على هذا يعني. طيب، العمل ليس هو السبب، العمل ليس هو السبب في دخول الجنة وسبب في دخول النار. طيب، وش معنى قوله بما كانوا يعملون؟ بما ألبى هذه وشي؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وش تسمى الباء هذه؟ هل هي باء العوض ولا باء الجزاء ولا باء ايش ولا باء السبب ولا جزاء او العوض؟ ايش الفرق؟ لا، هو باب السبب. هل باء سببية؟ هذه للسبب. ما يجوز أن نقول الجزاء يعني أنه أن الأعمال مقابل الجنة مقابل الأعمال فقط، ولكن نقول إنها سبب، إنها سبب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلت أول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.